الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. وصلت بنا القراءة في كتاب ربنا لا إله إلا هو إلى سورة عبسة، وقوله تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قوله سبحانه: فإذا جاءت الصاخة، هي النفخة الثانية. واختلف العلماء رحمهم الله كم ينفخ في الصور، والصور هو القرن الذي يمتلئ بأرواح ولد آدم، فإذا نفخ فيه صعق، فإذا نفخ فيه النفخة الأولى صعق، وهو إسرافيل، من في السماوات ومن في الأرض. فإذا نفخ النفخة الثانية فهي الصاخة الذي يفيق الناس من قبورهم فيها وتبعث القبور عنهم لأجل الحساب، فهذه الصاخة. فإذا نفخ فيه النفخة الثانية تكون الأبدان قد استعدت للأرواح، فإنه ينزل كما جاء في صحيح مسلم مطر من السماء يشبه مني الرجال 40 يوم، ثم ينبتون في قبورهم، ينبتون في قبورهم. كما تنبت البذرة الزرع، فإنه يبقى في القبور من الناس مثل ما هو ما يسمى بعجب الذنب. قال النبي عنه صلى الله عليه وسلم: يبلى، كما في صحيح مسلم، يبلى كل شيء من ابن آدم، يعني يبلى عظمه ولحمه ومخه وقلبه وجلده وشعره وعينه، حتى كفنه في القبر يبلى، يبقى منه مثل ويبقى منه عجب الذنب، وهو مثل الخرزة، مثل كبر الخرزة وهي في رأس العصعص. هذا يبقى كما تبقى النبتة أو البذرة في الأرض، فتسقى بالماء فتزرع فتنبت شجرة، فكذلك يبقى من ابن آدم مثل عجب الذنب حبة مثل خرزة يركب منها الخلق يوم القيامة. فإذا نزل الماء الذي يشبه مني الرجال 40 يوم، نبت الناس في قبورهم أجساد بعظام كسية لحم، ومخهم يخلق وعينهم تخلق كما كانوا في الدنيا، والقلب ينبض، والقلب ينبض، خلاص تعود له الروح. متى ينبت جسده؟ فينفخ فيه النفخة الثانية في الصور، فتطاير الأرواح التي في القرن، كل روح إلى جسدها. فمن الناس من مات غرقا في البحر، ومن الناس من مات في الجو بتفجر الطائرة، ومن الناس من أكلته السباع، ومن الناس من التقمه الحوت أو القرش ومزقه وأكله في معدته. على كل حال يجمعهم الله كلهم، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فينفخ النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون، كما قال سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربك، ثم ينفخ فيه أخرى وهي الصاخة. هذه الأخرى هي قوله سبحانه: فإذا جاءت الصاخة، وهي النفخة الثانية، حينئذ تقذف الأرواح في الأجسام، ثم إذا هم قيام ينظرون. ثم الذين كانوا يكذبون الرسل ويعرضون عن العلم ويكذبون الرسل وأعرضوا عن ما جاءوا به، فهؤلاء إيش؟ ماذا يقولون؟ يا ويلتنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقسم مجرمون في ذاك اليوم: ما لبثنا إلا ساعة، ساعة. حتى قوم نوح مكثوا 1500 سنة، 2000 سنة، أعمارهم طويلة، يقسموا: ما لبثوا إلا ساعة من نهار، نعوذ بالله من عذابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. فإذا جاءت الصاخة، النفخة الثانية، يكون الناس في خوف بعدما يقوموا من القبور. الإنسان اليوم يقوم من النوم وكله أمل في الحياة، يذهب إلى عمله ليكتسب رزقه ويوفر شيء من المال للنزهة، لكن يوم يقوم من القبر، فالناس إذا قاموا من القبر على قسمين: منهم من يأمن الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، وقد سلمت عليهم الملائكة عند قبض الأرواح، وقد رحبت به الملائكة عند دخول الجنة، وأمنهم الله بالفزع الأكبر يوم القيامة. هؤلاء الذين كانوا في الحياة الدنيا يطلبون العلم ويعملون به، فثبتهم الله كما قال في كتابه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، كانوا يستمعون الوعظ والعلم وعملوا به، فثبتهم الله، بخلاف الذين يعرضون عن طلب العلم، فهؤلاء مثل النصارى على زيغ، على طرف هلكة. قال سبحانه وتعالى في كتابه: لا إله إلا هو، نعم، إيه نعم، قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متى يكون الذين آمنوا قد آمنوا؟ كرر الله في القرآن: آمنوا وعملوا الصالحات. فلا يتصور إنسان يقول: أنا مؤمن وما نراه يعمل الصالحات، كيف يتصور هذا؟ لو كان الذي في قلبه إيمان قوي لنرى أثر ذلك على عمله. وأفضل الصالحات كما قال الشافعي رحمه الله والإمام أحمد، الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مبارك وإمة الدين، أفضل الصالحات التي يتقرب بها العبد إلى الله قبل وفاته طلب العلم، بعد التوحيد والصلاة طلب العلم، بالعلم يعرف كيف يعبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل علم، يعني تطلبه، خير من فضل عبادة كالصلاة والحج النافلة. فنسأل الله من فضله. قال: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، نعم، في ذلك اليوم كل واحد منهم يستأثر بحسنته ويحرص عليها، ولا يود أن يفقد حسنة واحدة يتنازل بها عن أخيه. ليش؟ لأنه يقول في نفسه: لعل تلك الحسنة التي أتبرع بها لأخي لو قدرت تكون مهلكتي على ذلك، فتنقص حسناتي فأدخل الجحيم، فيحرص فيفر من أخيه حتى لو تعلق بتلابيبه. قال يا أخي حسنة واحدة، أبدا لا ينظر إليه. حتى الأم يا أمي كنت ترعيني وتحبيني في الدنيا، أريد منك حسنة، لو قال لها ذلك لفرت خوفا من ما هنالك من هول المطلع، نسأل الله العافية. قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، معنى زوجته وبنيه، وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، حال يشغله عن شأن غيره، كل يشتغل بحال نفسه. الرسل يومئذ تقول سلم سلم، والنبي يقول لقرابته يا فاطمة يا بنتي، يعني يا عباس يا عمي، اشتروا أنفسكم، يعني بالعمل الصالح، اعملوا صالح وإن كنتم قرابتي فلن أغني عنكم من الله شيء. فالنبي لا يستطيع يوم القيامة أن ينفع قرابته فضلا ينفع أمته إلا بما عملوا في الدنيا من عمل صالح. فالنبي وهو النبي ما ينفع قرابته يوم القيامة. وكذلك وجه الخطاب للأمة أنكم لا تغلوا، إذا كان إنسان يشتغل في شركة والشركة أعطته أوراق في المكتب وأقلام لكي يكتب بها الحسابات فلا يغل، يكتب رسالة خاصة به في تلك الأوراق، هذا غلول، ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة. فينبغي أن يمشي على شرط الشركة ولا يأخذ سيارة أعطوه إياها في الشركة للعمل يتنزه بها وزوجته، حرام عليه، يعمل بشرط الشركة. فالنبي قال في مثل هذا إنه يعني لا يأتيني أحدكم ببعير له رغاء أو شاة تيعر قد غلها فإني لا أغني عنه يوم القيامة شيء. فلا يغل الإنسان ويقول يا رسول الله أنقذني من عذاب الله، ما أغني عنكم يوم القيامة شيء، أنتم اشتروا أنفسكم، قد خلفت لكم العلم فاعملوا به. أما أن يأتيني واحد يوم القيامة سرق الشركة وسرق أموال الحكومة وتلاعب بالناس في التجارة وأكل أموالهم بالباطل، ثم يشوف الرسول يوم القيامة يا رسول الله ما يغني عنها النبي إذا ما اشترى نفسه بالحياة الدنيا، فعليه أن يحذر الآخرة، عليه أن يحذر الآخرة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، حال يشغله عن الآخر. ولذلك مما يدل على أن كله المرئ منهم شأن يغنيه، أي بنفسه خائف على نفسه وأن يفقد نفسه فيهلك بالنار، ما رواه البخاري وغيره أن عائشة قالت يا رسول الله النساء والرجال يوم القيامة عرات، يعني الآن تلقى الغيور الله يبارك، أول زوجته هي جنبه في السيارة ما تساهل تحر كذا تكشف شوي من وجهها، وإذا به الغيور يغطي وجهها يقول لحد يشوفك، حرام ما يجوز. يوم القيامة زوجته بجنبه وتكون فائقة الجمال ويعرفها في الدنيا أن زوجته تبعث بجانبه عارية ليس على فرجها شيء يستره، وإذا به لا ينكب عليها سترها عن الناس بجسمه حتى وهو عاري أبدا. لكل امرئ منهم شأن يغنيه. قالت يا رسول الله الناس ينظر يوم القيامة بعضهم إلى عورات بعض. قال يا عائشة الأمر أشد يوم القيامة من هذا، فالناس في عمى أصلا العورات، ينظروا إلى مصيرهم العظيم، قد انشقت السماء وصارت كالورد الحمراء من شدة الحمار اللون الأحمر، والأرض تزلزلت، والبحار تفجرت، والجبال نسفت، والرسل أقتت، قد أقتت ليوم أجلت ليوم الفصل، كان هذا يوم الفصل لا الذي أنذرت منه الرسل وأنذرهم الله منه قد وقع، وتطايرت الصحف، فمنهم من آخذ كتابه بيمينه، ومنهم من هو آخذ كتابه بشماله وراء ظهره كما جاء في القرآن. فالوجوه على قسمين يومئذ، وجوه يومئذ مسفرة أي مضيئة، لما كانت تعمل العمل الصالح في الدنيا كانت هذه أصحاب الوجوه تنظر إليهم في الصلوات يقيمونها، في الزكوات يؤتونها، في الرحم والوالدين يصلونه ويقومون بما أوجبه الله عليهم، وحلق العلم تجد وجههم فيه تلك الحلق، تعرفهم أنهم يحضرون حلقات العلم ما يعرضون عنها، فتجد هذه الوجوه يوم القيامة مسفرة مضيئة لأنها عملت صالحا وأضاءت وجوههم في الدنيا بالحسنة، فإن لها ضياء في الوجه ونور في القلب، وكذلك أضاءت في الآخرة تبعا للدنيا فصارت مسفرة مضيئة ضاحكة مستبشرة فرحة. متى يفرح صاحب هذا الوجه؟ يدني الله عبده من المحاسبين فيستره بكنفه، قال عبدي فعلت يوم كذا كذا وكذا، وفعلت يوم كذا كذا وكذا، لا إله إلا الله، فيشفق العبد يخاف من الهلكة، قال عبدي قد سترت عليك الدنيا وها أنا أسترها اليوم عليك، فيفرح فرح عظيم أعظم من هذا الفرح اللي تشوفونه، يعني شيء غريب، يعني يجي يجري وينطح رأسه ويسجل جول ويجري من الفرح ويقعد يرقص ويطير وينزل، وش هو يعني كورة أدخلها في خشب، وش صار يعني؟ سبحان الله العظيم، قتال ورجل يطلق زوجته، هذه نصراوية وهذا هلالي، ما تعرفون تلعبون إلى آخره، طالق أعوذ بالله، والفرح هذا العظيم وش يعني؟ جلده ضرعوها في شبك ويجري وما أدري شو يسوون، كأنه أعتقت رقبته من عذاب جهنم، مسكين والله لا، فسيفرح أعظم من فرح هذا المسكين، لأنه عذاب نجا منه، قال سترته عليك يا عبدي في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، فلو كان قلبه ربما له جناحين وقادر على الطيران لطار من الفرح. فهنا يشيد على عادته في الدنيا لما يتخرج من الجامعة ويأخذ دكتوراه ويأخذ بكالوريوس، ها اقرأوا كتابي، تخرجت مبروك مبارك، ها هنا يفرح فرحة أعظم من تلك التي كان يبشر بها أهله من حصوله على مال في تجارة، من نجاح في شهادة، من فرحة عظمى لأنها باقية الفرحة، هذه فرحة زائلة، يتمتع بالتخرج من الجامعة كم 24 سنة ثم يتوفى، خلاص تنتهي الحياة، انتهى في القبر يصير. لكن لما يشعر أنه فاز ونجح في ذلك الموطن فذلك النجاح هو الصحيح، هو المطلوب الأكبر، وإن كان هذا الثاني مطلوب لكن ذاك المطلوب الأكبر، بعض الناس قدم هذا المطلوب الأصغر على ذاك الأكبر، فعمل لدنياه ونسي آخرته وأعرض عن العلم، نسأل الله العافية. يقول ها اقرأوا كتابي إني ظننت، ليش لأي شيء، هذا اختصار في لغة العرب لأي شيء، أن يقول العرب ليش، كما يقولون إيش، يعني أي شيء تقول، إيش تقول، فليش هذا فرح هذا الفرح ونجا، لأنه وضع بين عينيه هو قائم نائم يتعامل مع زوجته، يتعامل مع مديرة في العمل، يتعامل مع جيرانه، يتعامل مع صلاته والخشوع فيها، بين عينيه إيش؟ الدار الآخرة والحذر من عذابه. ما الدليل؟ إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابي، فحينئذ بما أنه آمن بيوم الدين وعمل له، إيش كانت النتيجة؟ فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، مع كونها عالية لا إله إلا الله، فهي قطوفها إلى أهل الجنة وهم على سررهم مثلا دانية، يقطفون منها ما شاءوا من غير كلفة التسلق على الأشجار ومشقة جني الثمار، قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة. القسم الثاني من الوجوه، الوجوه الأخرى التي عليها غبرة كالغبار، لأن السيئة في الدنيا أصلا لو واحد زنى أو عق أمه خرج إلى أصحابه يتمتع معهم بسهرة مثلا، لو أنزلته من السيارة بعد أن عق أمه ورفع صوته عليها وخرج زعلان وضرب الباب في وجهها، تجد فيه سواد في وجهه، سبحان الله، لأن السيئة كما قال ابن تيمية لها أثر على الوجه، لها سواد في الوجه وسواد في القلب ووهن في البدن. شوف أصحاب المعاصي اللي مسكنها الجوال، شوفوا مشاهد محرمة، يتأخر عن دوامه في العمل، مشاكل مع مديرة، ليش؟ كسل يجي له، وهن من العمل. المعاصي تخدر الإنسان، وتجد المدير دائما يمدح هذا الرجل الصالح عنده، يقول هذا والله هذا هو اللي أحبه الرجل، ليش؟ لأنه يعمل صالحات، والذي يعمل صالح يعطيه الله قوة في بدنه يعمل بها للدنيا وللدين. فتجد دائما المدراء في المؤسسات والشركات مسرورين من الصالحين عندهم، ليش؟ عنده قوة للعمل. أما هذا العاصي طول الليل ينظر في هذا الإنجال النوم، ثم يقوم ما يؤدي عمله، وإن كان ذكي وإن كان عنده معلومات لكن تخدر من كثرة المعاصي، فعنده مشاكل وعنده تسيبات وعنده تغطيات وعنده المعصية لها إيش؟ سواد في الوجه و ظلمة في القلب. قال ابن تيمية وهن في البدن، ما عنده إنتاجية العاصي إلا استدراج، قد يتهوق استدراجه، وقد يرحمه الله بأن يوهن بدنه ويسود قلبه حتى يرجع إليه، فينتبه العبد حينئذ، يقول حياتي كلها لا دنيا ولا دين، فيرجع إلى الله. أما الغبي يستمر من غير أن يستيقظ، نسأل الله العافية. هذا قلبه ميت، قلبه ميت، لم يستفيد من إنذار الله له بعواقب المعاصي والإعراض عن العلم وذكره، لا إله إلا هو من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي ضيقة. البعض فيه غباوة، يشوف أثار إعراضه عن العلم والذكر ويستمر ويقول قلبي مغموم، قلبي، يا أخي سبحان الله، مثلك كمثل ذلك الغبي الذي أطلع رأسه من الشباك يقول للناس يا ناس ادعوا لي معكم، يا ناس ترى أنا في الغرفة في ظلمة وفي حر شديد، فأغباهم أو أقلهم ثقافة يقول له أيها الذكي افتح المكيف قدامك شوفه وافتح النور خلاص انت في المشكلة. قال والله يعني خطوات ما هي سهلة، أقوم حين وافتح النور وافتح المكيف، يعني شيء لا يوافق هواي في الدعاء والراحة. يا أخي خالف هواك وافتحها واستريح، لا تكون غبي. مو براضي، ولا يزال يقول الناس كل ما راهم ادعوا لي 20 سنة ادعوا لي معكم الله ينور علي هذه الغرفة، حر حر شديد، مو براضي لا يفتح مكيف ولا راضي، ايش غبي هذا ولا وش تقولون فيه؟ هذا غباء. هكذا الأهل المعاصي، أقترب من واحد منهم أقول يا أخي أنت تلبس ساعة ذهب، ادعي الله يهديني، والله مقصرين نعرف، والله يبينا ضرب على قفاه، وش يعني مقصرين نعرف؟ النار تنتظرك في القبر وأنت تهز رأسك وتضحك، غباوة سبحان الله العظيم، عدو نفسه سبحان الله العظيم. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا ولا يتساهل في المعاصي ويتوب إلى الله، وقد رأى آثار صنع الله أمامه، وش يبي أكثر من هذا؟ يبي يدخل قبر ويعذب يعني؟ نسأل الله العافية. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ظلمة وسواد. كذلك كانت في الدنيا وأنتم تعرفون الآن في المطارات وانت تسافر تمضي في الطائرة يمين ويسار وجوه خدم الطائرة كيف بالله الغالب مرأة متبرجة وواحد زميلها يمازحها في الفنادق وقد يعاشرها بالمنكر وقد إلى آخره. كيف وجوههم؟ ما تجد وجوه بجانبك راكب يسبح الله في طول الطائرة ويذكر الله ويذكر دعاء السفر، تجد هذا على وجهه نور وهذا على وجهه سواد سبحان الله. حتى مرأة ملت وجهها مكياج تجد إذا كنت فارس عندك فراسة تجد السواد في وجهها وتبغضها سبحان الله، تبغضها بغض شديد لأثر المعاصي واللعنة التي أصابتها. لعن الله إيش إلعنوهن أنهن ملعونات المتبرجات، وكذا من يقر المتبرجات نسأل الله العافية. أولئك هم الكفرة الفجرة الجامعون بين الكفر والجحود. إذن أسود ما يكون وجه الإنسان بالكفر، ثم دون الكفر أهل التوحيد من أهل المعاصي. كلما زاد فحشه ومعاصيهم جمع مع الزنا عقوق والدين، مع عقوق والدين غش تجاري يكسب بحرام، كلما زاد في المعاصي وجهه يسود. وتجد الرجل سبحان الله أسود البشرة من أفريقيا لكن تحب تنظر في وجهه كله نور وإشراق. من إيش؟ من التسبيح، من طلب العلم، من الجد في طلب العلم، ما تحب فارق نظرك وجهه قرص وجهه تحب تنظر فيه. وآخر شديد البياض، شديد البياض أشقر، كل ما يحدق وجهك فيه ودك تعرض عن وجهه، سواد في وجهه تقرأه إذا كنت عدل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ما تشوفون وجه الرافضة كيف ازدادوا شر فلا تحب ترفع بصرك فيهم. يقول ابن تيمية والكفار لما عموا في الكفر تجدهم في أسنانهم إذا صار عمره 60 و70 وجوههم كالقردة والخنازير تصبح، إنهم عمروا في الكفر. وأنا رأيت هذا لقال ابن تيمية، ذهبت إلى دول غربية فما كنت أشأم عندي وأنا أمر في المطار وأشوف شيبة بلغ 90 و80 وعمر في الكفر، وجهه قبيح وظلمة في وجهه مهما كانت ثقافته، أكره كره شديد سبحان الله عمر في الكفر. فتجد وجهه أقبح من وجه الشاب الذي بقي في الكفر سنوات قليلة. كلاهما أسود وجهه لكن هذا أسود من هذا لأنه عمر في الكفر أكثر. نسأل الله العافية. نعم اقرأ. هم كفروا، كفروا لا شك في اعتقادهم في أن إما كفروا على طريقة اليهود، كفروا على طريقة النصارى، كفروا على طريقة الخوارج المستحلين بعد إقامة الحجة عليهم، كفروا على طريقة المجوس، أو كفروا على طريقة إيش البوذية، أو كفروا على طريقة الاتحاد السوفيتي وهم الشيوعية، أو كفروا على طريقة العلمانية، يعني علماني يقول دولتي علمانية ويعني الخبيث إيش أنه ما له دخل الدين فينا، أحرار نفعل كما شاء كما تقول الليبرالية، لا دخل لنا في الدين نعمل ما شئنا. أو البعث حزب الشعب القائلين إيش الدين في عيون الشعوب، لا بد أن ينعدم الدين من قلوب الناس حتى تتطور الشعوب، لأن هي تخدر الشعوب الأديان، يقعدون في المساجد يسبحون تركون الاختراعات تركون. نعم هذا مفهوم الشيوعي أو الإلحادي، الدين في عيون الشعوب. فهؤلاء لا شك كلهم الجهمية والمستحل من الأشاعرة بعد أن أقيمت الحجة عليه بتحرير صفات الرب، لأن يفرقون العلماء بين الأشاعرة والجهمية. الجهمية وش يقولون فيهم؟ كفار. الأشاعرة مبتدعة، فرق. لذلك ما كفروا بن حجر، العلماء ما كفروا وكان عندهم أشعرية
لكن إذا أقيمت الحجة على الأشعري من كل وجه ثم جحد هذه الحجة وصفت صفات الله فهذا كافر لا شك. فهؤلاء كفروا باعتقادهم لا شك. وقد جاء الفجور في العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا تمن خان فيها، وإذا خاصم فجر. يفجر في الخصومة كما ترون البعض عنده نفاق، إذا تخاصم في الشركة مع زميل له يبدأ يكذب، تعرف أنه يكذب من كلامه، فلان ترى سرق الشركة، وما سرق الشركة بس خصومة ويبهته، هذا سمى فجور. فإذا الفجور يمكن يقال في العمل، والكفر يكون في الاعتقاد. يمكن هذا اللي سأل عنه زميلكم هذا يمكن نقول نعم نعم. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير سورة عبس وهي مكية، وقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم.
لا ما انتهينا من هذا، انتهينا من قبل، انتهينا يعني عبس ماشي الآن. نعم اقرأ.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قال رحمه الله: وسبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، وجاءه رجل من الأغنياء، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فمال صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف، فما رواه الترمذي وابن حبان من حديث عائشة وإسناده صحيح. فقال عبس أي في وجهه، وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمى له، ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال: وما يدريك لعله أي الأعمى يزكى أي يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة، أو يذكر فتنفعه الذكرى أي يتذكر ما ينفعه فيعمل بتلك الذكرى. وهذه فائدة كبيرة.
وهذا أردت التنبيه هنا، أن الذي يعترف بذنوبه ويقول أنا مقصر وهذا واجب لا شك أن يدل عليه في أنه فيه خير، لكن نقول ذلك نحن يعني في باب التأديب والزجر، أن كيف تعرف هذا من وجه، من وجه نزجر ومن وجه نرحم هذا ونحب فيه أنه اعترف بإيش، اعترف بذنبه واعترف بتقصيره ربه، فيرجى له الخير أكثر من ذلك المتبجح المعاند، لكن نقول ذلك من باب أحيانا تخشين القول مطلوب أحيانا، كما قال ابن تيمية: الرجل لأخيه كاليد يغسل بعضها بعض، فأحيانا يكون في اليد قلح فلا يخرج إلا بشيء من التخشين. فكذلك إذا رأى الإنسان سكران بالدنيا وهتنذره ويكتفي بالابتسامات وتوزيعها على من ينصحه وكذا، وهو مغرق غارق في شهوة أو معصية لا يتركها نسأل الله العافية، فقد ينفع معه أحيانا تخشين القول بحسب ما يراه المعلم والداعي إلى الله. نعم.
قال رحمه الله: وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين، فيقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من هو أهم منك، فإنه لا ينبغي لك فإنه ليس عليك ألا يزكى، فلو يتزكى فلست بمحاسب على ما عمله من الشر. فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة، وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه والحريص عليه أزيد من غيره.
ولذلك من هذه القاعدة منع الطائفة من العلماء نقل أعضاء الميت كالكلية، فلا يجوز، قالت هذه الطائفة، الميت مات حديثا أن يشق جلده ويعتدى عليه وتخرج كليته وتعطى لكلية حي. من أي قاعدة؟ من هذه القاعدة كره السعدي. عندنا شيء متيقن وهو عدم جواز الاعتداء على الميت، كسر عظم الميت ميتا ككسر حيا يقول النبي، هذه متيقن. فإذا عندنا احتمال أنك إضاعت الكلية في فلان ممكن الجسم يرفضها وتموت الكلية ويموت فلان، وممكن يعيش بمضادات حيوية أو مضادات لهذا الجسم، ممكن وممكن. فلا يجوز تترك المتيقن وهو الاعتداء الميت أنه حرام وتهمله وتذهب إيش إلى هذا المتوهم المحتمل. فلا يحل اعتداء على الميت. والقاسم وأشهب اختلفوا مرة في امرأة ماتت ولدها يحرك في بطنها، فأشهب أفتى بإيش بأنه يشق يبقر بطن الأم ويخرج الولد المتيقن الحياة. القاسم رحمه الله قال لا، لا يعتدى على الأم فيخرج الولد. طيب سبحان الله، أطاعوا أهل الميت أو الناس ذاك الوقت أطاعوا أشهب فشقوا بطن الأم وأخرجوا الولد حي والأم ميتة، لكن هنا الولد متيقن الحياة متيقن، فزالت مفسدة إيش شق البطن، متيقن الولد الحياة مو محتمل الحياة، متيقن يسمعون يشوفون حركة البطن الأم. فسبحان الله شاء الرب، لا أقول كما يقول الصحفيون شاءت الأقدار، هذا قول منكر، لأن المشيئة ترجع إلى ذات الله لا يرجع إلى الأصفة أو العمل أو الحكم. فالمقصود شاء الله أن يخرج هذا الغلام الذي أفتى أشهب بأنه تبقر البطن ويخرج، صار عالم كبير والناس يستفيدون منه، التحق بحلقات العلم وجلس فيها سنين حتى صار من العلماء والناس يرجعون له ويستفيدون منه، فصار هو هذا العالم يأخذ بأقوال أشهب الذي أنقذه بفتواه وترك فتاوى ابن القاسم أو القاسم. لكن مسألتنا هذه تختلف، نقل العضو احتمل فقال لا يجوز اعتداء على الميت، لكن هذا متيقن. ومثلها مسألة نقل الأعضاء، فالبعض هداه الله استعمل لفظ غريب وهو بيع الأعضاء أو التبرع بالأعضاء. الأعضاء ملك لرب الأرض والسماء، فلا يجوز التبرع بها ولا يجوز شراؤها، لأن من شروط البيع ملك المبيع، وهذا العضو لا تملكه حتى تبيعه. يقول تروح تشتري الكلية في الهند $60,000، حرام هذا البيع، لأن الكلية لله ما في السماء والأرض، ما هو بيع هذا، ولا يسمى تبرع. لكن حاجة، إذا وجدوا أن المريض يتيقن حياته بهذا العضو، قرر طب لجنة وأن هذا الرجل لا يضره التبرع بجزء من كبده وأنه سينمو الكبد ويتيقن معه معيشته، فلعله تنزل مثل فتوى أشهب إذا تيقن مع هذه المفسدة، فتتلاشى المفسدة مع المصلحة المتيقنة. لكن شيء محتمل فلا نعتدي على الناس بشيء محتمل لشيء متيقن أنه قد حرم. نعم.
ثم قال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يقول تعالى: كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده، ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه، ويبين الرشد من الغي. فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره، أي عمل به، كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع وعظمها ورفع قدرها، أو عظمها ورفع قدرها وعظمها ورفع قدرها، فقال: في صحف مكرمة مرفوعة، أي القدر والرتبة، مطهرة من الآفات، من الآفاق والآفات، عن أن تنالها أيدي الشياطين ويسترقوها، بل هي بأيدي سفرة، وهم الملائكة الذين هم السفراء بين الله وبين عباده، كرام أي كثير الخير والبركة، بررة قلوبهم وأعمالهم. وذلك كله حب من الله لكتابه، أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء، ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا، وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورا، ولهذا قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، لنعمة الله، وما أشد معاندته للحق بعدما تبين، وهو ما هو، هو من أضعف الأشياء، خلقه الله من ماء مهين، ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا، وأتقن قواه الظاهرة والباطنة، ثم السبيل يسره، يسر له الأسباب الدينية والدنيوية، وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي، ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بالدفن، ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض.
ولذلك إكرام الميت سرعة دفنه، والله ما أكرموا هؤلاء الميت، وهو منتشر جدا، كما يقال بلغة الحسابات بنسبة 99%. فكونوا طلبة حديث، اعملوا بالحديث إذا سمعتوا. النبي قال: اسرعوا بالجنازة. وهؤلاء أول ميت الميت يبدأ يتشاورون عاد بينهم، وفي ثلاجة تستقبل، وين نحطه اليوم؟ ليش يقولون هذا كلام؟ مات ميتهم أمس أو اليوم أو بعد اليوم، نسأل الله يقدر علينا كل خير، وما نتشاورون مباشرة في ثلاجة تستقبل. تعرف المستشفى الألماني يستجيب؟ لا والله أعرف في ثلاجة رخيصة، في عندك مستشفى كذا بكذا، اليوم بالثلاجة بكذا. طيب خلاص جيبوا الأوراق. وش هذا كله الإجراءات هذه في تأخير للميت؟ يقول عشان يجون إيش؟ استغفر الله العافية. ما أكرموه بهذه الثلاجة اللي وضعوا فيها ليلة كاملة، وما غيبوا جثمانه في القبر، ولا كفنوه، ولا غسلوه، ولا أسرعوا بها. فالنبي في الشريعة أمرت بإكرام الميت، ومن ذلك الإسراع بجنازته. يعني العلامة الألباني يعني ما في عالم في هذا العصر عرف بعلم مثله في الحديث، حتى شيخنا بن باز مع سعة علمه في باب الحديث أقصد، ومعرفة الطرق والعلل خاصة في هذا مع فقه الشيخ، كان يأتي بعربة فيها كتب الشيخ، فيها من الكتب اللي فيها كتب الشيخ، ويأمر القراء يقرؤونه في العلل الذي ذكرها الشيخ، فيستفيد منها الشيخ بن باز. فما ذلك العملاق في العلم؟ هم عارفين وصيته كاتبها الله يرحمه، كاتب: فإذا مت فلا تؤذنوا بي العالم، لأن العالم المحبون كثير له، خطباء الجمعة والعلماء كلهم استفادوا من علمه، محبين له جدا استفادوا، فإن ذلك سيكون ذريعة لحفظ جنازتي. طيب توفي الشيخ، اصبروا اصبروا، الحج ما لقينا حج، يلا. وقعت الثلاجة يومين،
قال لا تكلموا أحد خارج بلد الأردن، خلاص أهلي اللي معي هنا وهنا خلاص يجون بسرعة. إيه وفعلا سبحان الله في المستشفى توفي في الأردن، ما نغمض عينيه، بين إغماض عينيه بعد وفاته في المستشفى الشيخ ودفنه دقائق حتى جسمه حار ما دخل الثلاجة. هذا هو العلم، هذا الذي استفاد من علمه، كان يوصي بهذا قبل وفاته، كتب الوصية هذا. أما الجهلة العامة أكثرهم الآن هداهم الله، حبسون جنازهم في الثلاجات، نعوذ بالله من هذه. يعني خوي يقعد الميت أيام، إيش والله فلان وفلان ما لقي حس، من زين دعاءه فلان، يجده من أصرف الناس عن الله، لا يصلي ربما، وأخروا الجنازة من أجله. هذه مستثنى، إذا كان في إجراءات جنائية هذا ما لك حكم فيه ولا اختيار لك، لكن نتكلم في الاختيار. إنسان مختار يعمل بوصية الرسول الواحد القهار، يسرع بالجنازة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، هذا إكرام الميت، الإسراع بدفنه دون تأخيره. يقول الشيخ محمد صديق المكي وخال الوالدة وكان من كبار علماء الحرم، من علماء المسجد الحرام أو مكة، وله الآن مكتبة كبيرة تساوي نحو 5 مليون فيها مخطوطات، وخال الوالدة، يقول وقد تعالج في أمريكا لأولاده، شوفوا إذا مت في أمريكا لا تقولوا جنازة السعودية تقعدون إجراءات مع إجراءات يومين ثلاث في الجنازة، تابوت تحطوني مع العفش، مت في أمريكا تدفنوني في أمريكا، الأرض لا تقدس أهلها. شوف كيف العلماء دول علماء مو مثل هؤلاء. اصبر، اكتب الآن في وصيتك لأولادك ادفنوني حيث مت، لا تأخرون جنازتي. نعم هذا إكرام. والله إذا نظر لعبده وقد أوصى بالسنة وقال لأهله ادفنوني بعد هذا، وأثر السنة وبصمة السنة على حياته، فهو أرحم، فسيكون عبده عنده أرحم من غيره عنده ممن أهمل إيش نفسه بعد الوفاة. ولا ما أوصى أهله إلا يبكون عليه بكاء جزع، ولا أوصى بأن يدفنوه مثل هذا على دروشة العوام 3 أيام في اسمه عليه في الثلاجة، وحتى يجون هذا حجس وهذا ما لقي حجس وهذا عنده انتظار. عيب الكلام ذا، خالف للسنة. النبي قال أسرعوا بالجنازة. نعم وش يعني هذا بعد؟ يعني نحبس في الثلاجة؟ ها؟ لا حول ولا قوة. اقرأ يا شيخ اقرأ، الله يهديك.
قال رحمه الله، قال تعالى: ثم إذا شاء أنشره، قال أي بعثه بعد موته للجزاء. فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف، لم يشاركه فيه مشارك، وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله.
طيب النبي أخرت جنازته، أخرت يومين أو يوم ثم دفن، ممكن يقول أسرعوا بالجنازة بأي شيء حاله. احتار الصحابة في حيرتان، ما هما الحيرتان في جثمان الرسول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الأولى أنهم قال إيش نفعل بنبينا، بالنبي نجرد من ثيابه مثل مواتنا؟ نعم ما هم عارفين كيف يغسلوه، ايش يسوون به نبي أفضل الخلق، وتكلم بالعلم الذي أوحاه الله إليه، وش يسوون جثمانه؟ ما قال لهم النبي قد وفات حكمة، هذه ما قال لهم عليها، قال لهم أشياء كثير كل شيء قاله، لكن هذه المسألة لم يذكر لهم ماذا يفعلون بجثمانه. مشيئة من الله. فحينئذ ألقي عليهم النعاس أو النوم، سمعوا هاتف
قال اغسلوه بثيابه، ففهموا أن الأمر من الله، فصاروا وهذا مستثنى على قميصه ويصبون عليه من فوق القميص، ما جردوه كما يجرد الميت. هذه الأولى. الثانية أنهم قالوا أين يدفن؟ ما نعرف وين ندفنه. حتى جاء أبو بكر، وكان أبو بكر عنده علم بهذا ليس عند الصحابة، فافتاهم أبو بكر بما علمه من النبي. هذه فائدة مصاحبة العلماء يا إخواني، هذه فائدة عظيمة، ما هي اللي يتجافى عن مجالس العلم والعلماء ولا يفرح بمجالستهم، شخص تجده ناقص علم. فكل مجالس العلماء وجلاوة، فأبو بكر أكثر مجالس الرسول، فشوف كيف ميزته الآن ظهرت هنا، ظهرت هنا. كل الصحابة ما كان يعرفون هذه المسألة، كلهم على خير رضي الله عنهم، لكن في ميزة أبو بكر طور صحبته للنبي، فإيش كان؟ جاء علم جاء فيهم. فذلك أنا أقول عندك بالحلقات 20 حلقة في الأسبوع، في طالب يحضر حلقة في الأسبوع، في طالب يحضر كل حلقة. عند الموت ومنازل الجنة سيكون الطالب صاحب أبو حلقة هذا مثل اللي يحضر كل حلقة، يشتيفه تجد ما بينهم بون إذا عمل هذا بما سمع، وهذا تحته كثير فرق. اللي يغيب لأدنى شيء يغيب 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 يغيب، مثل اللي يحضر ومستمسك بالحضور والاستفادة لا فرق بينهم كبير. فبكر الصديق رضي الله عنه قال قد قال النبي يدفن الأنبياء حيث مات، وقد مات في ظهر حجرة عائشة فدفن فيها. فإذا كان فيه مصلحة من تأخير، مصالح من تأخير الجنازة. نعم.
قال رحمه الله أي بعثه بعد موته للجزاء، فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف، لم يشارك فيه مشارك، وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصرا تحت الطلب. ثم أرشده تعالى إلى النظر والتفكر في طعامه.
وذلك شيخنا الألباني الله يرحمه المحدث العالم الجليل ما قال احبسوا جنازتي حتى الناس يتجمعون يدعوا لي، ايش الكلام هذا؟ قال النبي اسرع بالجنازه، وين وصيه النبي؟ يعني النبي استثنى قال اسرعوا بالجنازه الا اذا اردتم ان يجتمع الناس كثير ويدعوا له، ما هو قال هذا؟ اسرعوا ذيك الساعه الله يهيئ، الله يهيئ سبحانه. يعني اسرع بجنازه الامام احمد جدا اسرع بها على ما يعرف عنه من السنه. كم الحضور في الجنازة؟ نحو 1,000,000 كان يمكن أو يمكن أكثر، أو والله يهيئ الناس، قادر سبحانه إذا عمل الإنسان بالسنة الله هيئ له. نعم.
قال رحمه الله ثم أرشده تعالى إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره له، فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، أي أنزلنا المطر على الأرض بكثرة، ثم شققنا الأرض للنبات شقا، فأنبتنا فيها أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية. قال حبا، وهو هذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها، وعنبا وقبا وهو القط، وزيتونا ونخلا، وخص هذه الأربعة بكثرة فوائدها ومنافعها، وحدائق غلبا أي بساتين فيها الأشجار، أي بساتين فيها الأشجار الكثيرة المنتفة، وفاكهة وأبا، الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك، والأب ما تأكله البهائم والأنعام، ولهذا قال متاعا لكم ولأنعامكم.
فإذا قال قائل الله رغبنا في الفاكهة، رغبنا في الفاكهة في الجنة، طيب كيف نشوف ناس ربما ما يحبون الفاكهة؟ البدو مثلا لم تعودين على لحم البعير ولحم الغنم والرز، وربما إذا شاف الفاكهة ما اشتهاها. يقال أولا أنه في الجنة سيتحد الجميع على حب الفاكهة للذتها التي تخالف ما كانت عليه فيش في الدنيا، فإن الاسم مثل الاسم، هذا تفاح هذا تفاح. قال ابن عباس ليس في الجنة شيء ما في الدنيا إلا الأسماء، فهو عنب في الجنة عنب وفي الدنيا عنب، لكن حلاوتها وطعمها ما ذاق لسان مثله. حتى الذي كان يجهل الفاكهة تحط له أصنافها يعرض عنه يقعد يأكل اللز واللحم ويقوم، لكن إذا شاف الفاكهة التي خلقها الله الحي القيوم لها الجنة فإنه لن يتركها إلا ويتلذذ بكل قطعة منها. نعم.
قال رحمه الله
نعم.
والأب ما تأكله البهائم والأنعام، ولهذا قال متاعا لكم ولأنعامكم التي خلقها الله وسخرها لكم. فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق بإخباره. ثم قال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي إذا جاء صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال، يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم لديه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه، وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي قد أشغلته نفسه واهتم لفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرها، فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين سعداء وأشقياء. فأما السعداء فوجوههم يومئذ مسفرة، أي قد ظهر فيها السرور والبهجة مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم، ضاحكة مستبشرة.
اللهم اجعلنا منهم يا الله.
ووجوه أي الأشقياء يومئذ عليها غبرة، ترهقها أي تغشاها قترة، فهي سوداء مظلمة مدلهمة، قد أيست من كل خير وعرفت شقاءها وهلاكها. أولئك الذين بهذا الوصف هم الكفرة الفجرة، أي الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآيات الله وتجرؤوا على محارمه. نسأل الله العفو والعافية، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.
لنقرأ المسند حديث رقم كم وصلنا في المسند؟ ألف خمسمائة وأربعة وثلاثة. طيب اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة المبجل وغفر له وجعل منزلته في عليين في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال حدثنا هارون بن معروف.
هارون بن معروف المروزي وهو ثقة ثبت من شيوخ أحمد وابنه. نعم.
قال عبد الله وسمعته أنا من هارون.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن وهب.
عبد الله بن وهب ثقة.
قال حدثني مخرمة.
كذلك مخرمة وابن بكير بن عبد الله بن أشج وهو ثقة.
عن أبيه.
كذلك
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص.
نعم أيضا
قال نعم. سمعت سعدا وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أفضل من الآخر فتوفي الذي هو أفضلهما ثم عمر الآخر بعده 40 ليلة ثم توفي فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأول على الآخر فقال ألم يكن يصلي فقالوا بلى يا رسول الله فكان لا بأس به فقال ما يدريكم ماذا بلغت به صلاته ثم قال عند ذلك إنما مثل الصلوات كمثل نهر جار بباب رجل غمر عذب يقتحم فيه كل يوم 5 مرات فما ترون يبقي ذلك من درنه.
الله أكبر. هذا الحديث قال أحمد شاكر إسناده صحيح وفيه من الفقه فضل من طال عمره وحسن عمله، لأنه في حديث آخر أنه توفي رجلان أحدهما أو أخوان أحدهما استشهد والآخر أخر بعده 1 سنة فجعل الناس يقولون أخوه الذي مات قبله شهيدا سيكون عند الله خيرا منه، فالنبي بيّن أنه عمر 1 سنة بعد أخيه وإن مات أخوه شهيدا، فقال فكم في تلك السنة من صلاة؟ 4000 صلاة. ألم يصم رمضان في تلك السنة؟ كم خطوة يعني مشى إلى المسجد ورجع إلى بيته؟ توضأ كم مرة؟ كم مرة قرأ قرآن في تلك السنة؟ فكيف تقول أخوه وين ما شهيده خير لنا؟ فهذا فيه فضل من عمر في الصلاح. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك وفي العلم النافع نكتسبه ونعلمه مخلصين لك الدين، وثم أحسن ختامنا، فإنه خيرنا من طال عمره وحسن إيش وحسن عمله. وهنا أيضا قال سمعت سعد وناس من أصحاب رسول الله يقولون، هل إبهام الصحابي علة؟ كلهم عدول، لو قال الناس من الصحابة ما بين منهم، فإنهم كلهم عدول والسند صحيح. كان رجلان أخوان في عهد رسول الله وكان أحدهما أفضل من الآخر فتوفي الذي هو أفضل، شوف أفضل لله، ثم عمر الآخر أقل منه فضيلة 40 ليلة فقط، هنا لك سنة عن 40 ليلة، ثم توفي فذكر ذلك النبي فقال فذكر رسول الله الأول يا رسول الله ترى هذا توفي 40 ليلة ذاك ترى كان أفضل وكان قال لم يكن يصلي، قالوا بلى يا رسول الله، فكان لا بأس به، الثاني كان يصلي، قال ما يدريكم من بلغت به صلاته 40 ليلة ضربها 5 صلوات في اليوم، ها؟ أي هذه الصلوات قد بلغت به في المنازل ما بلغ، ولذلك أنصحكم بصلة الرحم خاصة الأم، لأنك إذا وصلت رحمك معها زاد الله في عمرك، نعم نسألك في أجلك، خذ ورقة واكتب رحمك، اتصل عليهم بالواتساب، اتصل عليهم بالتلفون، دبر نفسك، المهم تصل لهم، قل رحمك ولو بالسلام. أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وافشوا السلام، أولا تدخل الجنة بسلام. وقال إنما مثل الصلوات يعني 40 يوم كم صلى والصلاة لها فضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن خير استقيموا لن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، قال إن مثل الصلاة هذه إذا صلى في 40 يوم وعمر بعد أخيه الواحدة والثانية والثالثة والرابعة في اليوم 5 صلوات كمثل نهر جاء بباب رجل غمر عذب يقتحم فيه كل يوم 5 مرات فما ترون يبقى من درنه، يعني كذلك الصلاة مكفرة. فكيف تقولون 40 يوم عمر بعد هو أقل منه فضل ولن يكون أفضل منه في الآخرة؟ سيكون هذا 40 يوم فيها صلوات، كم صلاة؟ 5 في 40 إلى آخره. نعم اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا بهز
بهز ابن أسد العمي وهو ثقة. قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت.
قال: حدثنا شعبة.
شعبة بن الحجاج ثقة، ثبت حجة.
قال: حدثنا قتادة.
حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي وهو ثقة.
عن يونس بن جبير
كذلك.
عن محمد بن سعد بن أبي وقاص
كذلك.
عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير له من أن يمتلئ شعرا.
نعم، هذا الحديث يقول أحمد شاكر إسناده صحيح، وفيه من الفقه ذم الشعر التحفظ منه كما يفعل البعض، لكن الشعر الذي لا فائدة منه كالغزل والذم للقبائل والرفع لها بلا موجب والهجاء والسب والشتم فهذا منكر، فلن يمتلئ إذا كان هذا شعر الذي يتحفظه دم وقيح خير أن يمتلئ من الشعر الذي من هذا النوع. أما الشعر الآخر الذي فيه نصر للسنة وذمر الكفار وبيان لمخططهم ووصف الجنان كنونية القحطاني مثلا ونونية ابن القيم ودواوين الشافعي وشعر حسان بن ثابت من قبل الصحابة الجليل، فهذا قد أثنى عليه النبي، فإن حسان كان يهجو المشركين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم معك الروح القدس، يؤيدك جبريل نفسه يؤيدك، فهذا محمود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كما خرج البخاري في صحيحه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني وكل نعيم لا محالة زائل. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا بهز.
بهز تقدم وهو إليه المنتهى في التثبت بن أسد العمي. نعم.
قال: حدثنا شعبة.
تقدم ثقة حافظ حجة.
قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت.
نعم، حبيب بن ثابت قال:
قال: قدمت المدينة فبلغنا أن الطاعون وقع بالكوفة، قال: فقلت: من يروي هذا الحديث؟ فقيل: عامر بن سعد. قال: وكان غائبا فلقيت إبراهيم بن سعد فحدثني أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث سعدا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها. قال: قلت: أأنت سمعت أسامة؟ قال: نعم. أو أنت سمعت أسامة؟ قال: نعم.
هذا الحديث يقول أحمد شاكر إسناده صحيح، وفيه من الفقه إثبات العدوى، لكن التي تكون بإذن الله ومشيئته، لا التي يقرها أو يعتقد أهل الجاهلية أن الجراثيم تنتقل بنفسها، هذا شرك، شرك أكبر إذا اعتقد أن الجراثيم تنتقل بطبعها مستقلة عن قدرة ربها بنقلها، هذا شرك أكبر في الربوبية. ولذلك نفاه النبي، نفى هذا النوع من العدوى الذي يعتقده أهل الجاهلية، وأنكر على المسلمين اعتناق هذا المعتقد، فقال: لا عدوى، لا تظن العدوى التي كانت عند الجاهلية حق، وأن الجراثيم هذه والأمراض تنتقل بطبعها واستقلالية عن ربها ومشيئته، هذا لا ينبغي إثباته، بل ينجب أن ينفى. وأثبت العدوى فقال: التي تكون بإذن الرب ومشيئته وحكمته، قال: فر من المجذوم، فرارك من الأسد الجذام مرض تتآكل معه الأعضاء، تسقط الأصابع نسأل العافية، فإذا لمست هذا ارتبط بجلدك وبدأ يتآكل الجلد وصار الجذام عليك، والنبي قال: فر منه، لا تصافح المجذوم، فر منه. هذا إثبات العدوى. وكذلك في هذا الحديث أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله قال: إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، ليش؟ إثبات العدوى. ولا وإذا وقعتم أنتم بها فلا تخرجوا منها، يعني اصبروا، فمن صبر في أرض فاقط الطاعون حتى صار جثمه جنازة فهنيئا له صبره على أمر رسول الله، ويرجانه الخير، يرجانه الخير العظيم. نعم، آخر حديث.
قال رحمه الله حدثنا علي بن بحر.
نعم علي بن بحر صحيح ثقة.
قال حدثنا عيسى بن يونس
ثقة.
عن زكريا
كذلك.
عن أبي إسحاق
السبيعي وهو ثقة مختلط. نعم.
عن محمد بن سعد بن مالك.
نعم ثقة.
عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتال المسلم كفر وسبابه فسق.
وسبابه فسق، هذا يقول أحمد شاكر سنده صحيح. وفيه من الفقه أنه لا يجوز أن تقاتل أخاك المسلم بالسيف، فإن هذا قتاله كفر إلا ما استثني قتال اللصوص. لذلك ابن عمر لما تسلق لص بيته فحس به ابن عمر أخذ سيفه وشهره عليه، فلم يدخل في حديث قتال المؤمن كفر، لأن هذا لص دخل بيته بيتقحم عليه، ولعل اللص هرب. المهم أنه حمل سيفه عليه ابن عمر، هذا قتال اللصوص، هذا مستثنى. كذلك قتال الخوارج، كذلك قتال البغاة بعد أن يرسل لهم إمام إنسان ينصحهم ويأبون القتال وبدأوا به كالخوارج، فإنهم يقاتلون ويستثنى ذلك. قتل القاتل، رجم المرأة الزانية حتى تموت إذا كانت متزوجة، أو تزوجت وطلقت فإنها محصنة، حتى لو طلقت قبل 40 سنة وزنت وهي عمرها 60 ترجم حتى الموت، ما يقال هي قائمة بنكاح حتى لو انفصلت عن زوجها 40 سنة، ما دام أنها ذاقت طعم النكاح المباح فإنها إذا أفعلت من بعده سفاح استحقت الرجم هي والرجل إذا فعل مثل فعلها القبيح. فهذا يستثنى من المقاتلة المحرمة. وسبابه فسق، وسوق خروج عن طاعة الله، هذا يدل أن سب المسلم من الفسق، ويفسق المعروف بالفسق من المسبات لإخوانه، يفسق ولا تقبل شهادته، يسب إخوانه يا حمار يا كذا يا على والديك، هذا يفسق ما تقبل شهادته. النبي قال فسوق. نعم. وبهذا ينتهي درس اليوم، نلتقيكم اليوم بعد إن شاء الله صلاة المغرب في مسجد الهباش، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إن حصل لنا بعد المغرب ربع ساعة أو 20 دقيقة تأخرا اصبروا في المجلس حتى نأتيكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.